بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهمه مع غيبته. عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم، فقرأنا فإذا فيها من محمد فقرأنا فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس
ابن أقيش
إلى بني زهير بن أقيس
أقيش
ابن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي. وعن عامر الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. وعن ابن عون قال: سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال: كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. رواهما أبو داود وهما مرسلان. وعن عائشة قالت: كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وهو أهل الحمد والمجد والثناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، المبعوث بالرحمة والهدى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء، وأصحابه السادة الغر الميامين الأوفياء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهمه مع غيبته. هذا كما هو معلوم باب من أبواب الكتاب الذي عنون له المصنف بكتاب الجهاد والسير. الكلام سبق عن مسائل كثيرة من مسائل الجهاد، بل هذا هو الباب 31، يعني مر قبلها 30 بابا، وسيأتي أيضا لا تزال في الموضوع مسائل كبار وجديرة، وتكلمنا عن ذلك في ذلك كلاما طويلا ومفيدا كما ترجم المصنف، وكما أيضا وضح الشارح صاحب ليلى وطار الشيخ الشوكاني رحم الله الجميع. هذا قال: باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صفي من الصفو، وأيضا منه الاصطفاء. الاصطفاء أيضا مأخذ من الصفي، والمراد هو أن للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا يأخذه ويختص به ويختاره من الغنيمة، سواء كان حاضرا مع الغازين أو كان غائبا، فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ عقد الترجمة لبيان هذا كله، وسوف نتكلم عن هذا إن شاء الله حسب ما دلت عليه الأحاديث التي ساقها الشيخ. فقال عن يزيد ابن عبد الله قال كنا بالمربد، المربد معلوم أنها مناطق بجهة العراق، إذ دخل رجل معه قطعة أديم، طبعا أديم بمعنى أنها جلد مكتوب فيه، فقرأناها، هذه القطعة فيها كتابة، فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير ابن أقيش، في كل الطبعات السابقة قيس، وهذا تحريف، صحيح أنه أقيش كما هي في النسخ المحررة، وكما هو أيضا معروف من هذه القبيلة، وهذا الفخذ من القبيلة، وأن من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير ابن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. فقلنا من كتب لك هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث رواه النسائي وإسناده صحيح، أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ويدل أيضا على طبعا كما هو معلوم لا شك أن هذا الحديث فيه بيان لأركان الإسلام وما هو دون الأركان، وهذا كثير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الآيات أيضا يعطف ما كان ركنا على ما كان أقل ركنية، وما ذلك إلا لأن للدلالة على شمولية هذا الدين، وهذا هو الذي ينبغي الحقيقة أن يعني يتنبه له الدعاة والمربون، وأيضا الحمد لله القائمون على السنة. لا شك أن هناك أركانا وكبارا في أمور الدين، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يقصر في أو يظن أن 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 أو 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 أن يبخل على نفسه فيقتصر على الأركان، وإن كان هذا حسن وطيب، ولكن لا يحافظ على الأركان إلا حينما يأتي بما يحفظها، سواء من كان واجبات أو كان من السنن. ولهذا هنا المعطوف لا شك أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أركان الإسلام المعروفة، يضم إليها الصيام والحج. لكن قال وأديت الخمس من المغنم، أيضا هذا لا شك أنه قرنه بهذه الأركان دليل على أهميته، ودليل على ومر معنا عظم الغلول وأنه من الكبائر، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وأن الغنائم تقسم على قسمة الله ورسوله، وكذلك الخمس أيضا يخرج على ما أيضا قسم الله ورسوله، واعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه، قال للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وأديتم الخمس من المغنم، وأيضا سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، هذا هو الشاهد، سهم النبي، لأنه الترجمة قال باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهمه من غيبته. طبعا الصفي أنه حقا يصطفي هو، والسهم له سهم سواء حضر أو غاب عليه الصلاة والسلام، لأن معلوم أن الغنيمة لا يستحقها إلا من شهدها، الغنيمة في الحرب لا يستحقها إلا من شهدها أو كان مع الجيش، أما النبي صلى الله عليه وسلم فله ولو كان غائبا، فله سهمه ولو كان غائبا. هذا المراد بالترجمة، باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهمه مع غيبتي، يعني بيان سهمه مع غيبتي. ولهذا الحديث هنا قال أديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، إذن هما نصيبان للنبي صلى الله عليه وسلم، سهمه وصفيه. قال أنتم آمنون بأمان الله، لأن هذا هو يعني الذي يدخلهم في الإسلام والذي يجعلهم آمنين، بحيث أنه لا يحاربهم المسلمون وتكون لهم ذمة الله وذمة رسوله. فقلنا من كتب لك هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. والحديث الثاني حديث عامر الشعبي، قال وهو مرسل طبعا، لأن عامرا رضي الله عنه رحمه الله وهو من كبار التابعين وفقهائهم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه، ولهذا هو من التابعين، والحديث مرسل لكنه مرسل صحيح. عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، كما قلنا من الاصطفاء، يعني هو يأخذ ويختار، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا، بمعنى يختار ما شاء من الغنيمة من أنواعها وألوانها وأعيانها، يختاره قبل الخمس، طبعا قبل قسمة الخمس، حتى من الخمس يعني قبل التخميس، معلوم أن تخمس الغنيمة 4 خماس للغانمين وخمس لله ورسوله، ويقسم على ما ذكر الله في سورة الأنفال. فصفي النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من أصل الغنيمة قبل تخميسها. وعن ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد، يعني وإن لم يحضر. ومعلوم في الفقه أن الغنيمة لا تكون إلا للجيش الذي غزا والذي حضر الغزو، أو كان مساندا أو كان سرية أيضا أرسلت لكن لم تشهد المعركة، فإن أيضا تشارك في الغزو ما دام أنها خرجت مع الجيش، على ما مر معنا في الأحكام السابقة من الذي يستحق الغنيمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحقها سواء حضر أو لم يحضر، لأن معلوم أن الدين كله لم يأتي إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا تصح عبادة ولا جهاد ولا إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد. والصفي يؤخذ له رأس من الخمس، أيضا هذا خاص به كما قلنا الصفي من الاصطفاء والاختصاص قبل كل شيء. رواهما أبو داود وهما مرسلان، يعني حديث عامر الشعبي وحديث ابن عون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت صفية من الصفي، طبعا صفية هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفية بنت حيي بن أخطب. ومعلوم هناك يعني اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها معتاد أو أنها دحية الكلبي، أيضا أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الغنيمة فهذه له، فنظر فرأى صفية فأخذها، طبعا هي غنيمة مغنومة وهي طبعا يهودية كما معلوم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها كذا وكذا، فاستردها منه وقال خذ غيرها، ولهذا جاء كما في البخاري قال لما جمع السبي يعني خيبر، فجاء دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، هذا في الصحيحين. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، ما تصلح إلا لك، قال ادعو بها. فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، يعني جاء عتقها صداقها. وأولا يعني لا شك كما قلنا أن هناك خلافا بين هل هو هيث لم يصفي أو أنه أخذها من دحية. وجاء أنه اشتراها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس. الذي يبدو أنها يعني قد يكون أمر أو أذن لدحية أن ينظر في السبي، ولكن حينما استرجعها النبي صلى الله عليه وسلم منه قال أهل العلم، ولا سيما أيضا ابن القيم في زاد المعاد، قال ما استرجعها يعني اختصاصا بها، إنما استرجعها لأنها فعلا من سيدة بني النظير، و يعني من باب المصلحة، ومن باب أيضا النظر في خواطر الصحابة، لأن دحية ليس من كبار الصحابة، وليس قد يكون يوجد في النفوس شيء حينما تكون له مثل هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الفعل النظر المصلحي، لأنها إذا كانت للنبي لم يتطلع إليه أحد، أما إذا كانت لغيره فقد يكون في النفوس شيء، ولهذا النبي استردها كما يقول القيم وغيره أنه من أجل هذا. ولا شك أنها أيضا كانت جميلة أيضا، وكانت متزوجة قريبا، وجاء في الروايات أن على خدها سفعة لون متغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها فلا أدري هي ضحكت وتبسمت، فقالت إنها رأت رؤيا قبل أن تكون معركة خيبر، ولعلها قبل زواجها أيضا، رأت رؤيا كأن القمر سقط في حجرها. تقول فأخبرت زوجها فصفعها، قال تقولين إنك ستكوني لملك العرب، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان هذا وتأويله لهذه الرؤيا. فالمقصود أن أيضا قالوا الصحابة حينما اختصها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها، قالوا ننظر هل هو سيتزوجها أو يجعلها سرية من الجواري يتسرها. فقالوا إن حجبها عرفنا أنها زوجته، وإلا فهي أمة من سائر الإماء، فلما حجبها عرفوا أنها اتخذها زوجة عليه الصلاة والسلام. وتعلمون أنه أيضا كانت أيضا تغار منها عائشة، وأيضا أظن قالت لها يا يهودية أو شيء، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قولي إن أنا ابنة نبي وزوجة نبي، لأنها تعود إلى ذرية موسى ابن عمران عليه السلام. هذا بعض ما قيل حول صفية رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فعائشة تقول كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. أيضا تنفل بمعنى أنه اختص به فجعله خاصا له، وهذا شاهد لقوله الصفي أو السهم، لكن يبقى صفيا يعني ما دام أنه، لأنه السيف هذا كان لأحد كبار أو من كبار المشركين، سيف العاص بن منبه قتل إمام بدر، فصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى علي، وذو الفقار صار إلى النبي، فلما توفي أخذه أو ورثه أو أخذه، لأن رسول النبي لا يورث، إنما أخذه أو النبي أعطاه عليا، ولهذا يعني يقال لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي في الكلمة المعروفة، بمعنى لأنه كان سيفا بتارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذا الفقار من مغانم أو غنائم بدر. الشيخ الشوكاني قال في آخر الباب، قال والأحاديث تدل على أن للإمام أن يختص من الغنيمة بشيء لا يشاركه فيه غيره، وهو الذي يقال له الصفي، وقد قدمنا الخلاف في ذلك. أنا لا أدري يعني من أين الشيخ الشوكاني رحمه الله أخذ هذه الفائدة. أولا الشيخ ما ترجم لهذا، الشيخ المجد في المنتقى ترجمته تقول باب بيان الصفي الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهمه مع غيبته، وما قال ما باب أن الصفي كل الإمام. فالموضوع يحتاج إلى تحرير، هل للإمام حق أن يصطفي وأن يكون له صفي، طبعا هو سواء الإمام الأعظم أو مراده بالإمام، غالبا الإمام الأعظم أو قائد الجيش. لكن الشيخ يقول والأحاديث المذكورة تدل على أن للإمام أن يختص من الغنيمة بشيء لا يشاركه في غيره، وهو الذي يقال له الصفي، وقد قدمنا الخلاف. وقد ذكر الخلاف هذا في 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 باب أن أربعة الأخماس الغنيمة للغانمين، وأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هناك، لكن ما أيضا ما فيها يعني ما ذكر أحال إلى هذا، لكن ما ذكر شيئا الشيخ الشوكاني هو ذكرها قال وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق الصفية العترة وخالفهم الفقهاء. واضح لأن الشيخ المجد ما ترجم لهذا ولا وقال وسيذكر المصنف رحمه الله الأدلة القاضية باستحقاق الإمام للصفي في باب مستقل، والباب هذا هو ما ذكرناه الإمام. فلعل هذا طبعا من الفقه الذي بقي عند الشوكاني، ما أن هذا مذهب العترة، لكن مذهب الأئمة الأربعة الفقهاء لا يرون أن للإمام صفي، إنما الصفي أن الإمام صفيا، وإنما الصفي للنبي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن شاء منكم أن يراجع المسألة فهذا أمر حسن. نعم.
قال رحمه الله باب من يرضخ له من الغنيمة.
يرضخ
باب من يرضخ له من الغنيمة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنهما أحسن
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة
ويحذين
من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. وعنه أيضا أنه كتب إلى نجدة الحروري سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس، وإنه لم يكن لهما سهم معلوم
وأنه
لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم. رواهما أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. رواه أحمد. وعن عمير مولى أبي اللحم وعن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرث المتاع من خرثي المتاع. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق. قال قمنا فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت تمرة. رواه أحمد وأبو داود. وعن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. رواه الترمذي وأبو داود في مراسيله. وعن الأوزاعي قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر. رواه الترمذي. ويحمل للإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ.
قال رحمه الله باب من يرضخ له من الغنيمة. الرضخ هو إعطاء مقدار معين لكن ليس إسهاما. معلوم أن الغنيمة حينما يغنم المسلمون غنائم الكفار فإنها تقسم للراجل سهم وللفارسي سهمان، وقيل ثلاثة للفرس سهمين ولصاحبه سهم على ما مر معنا، تقسم هكذا قسمة عادلة، ويستوي في ذلك كل من حضر سواء كان من أبلى بلاء حسنا أو قويا، كان شجاعا أو كان مقدما أو كان رئيس فرقة أو كان رئيس الميمنة أو الميسرة أو المقدمة إلى آخره، كل هذه لا يفترق فيها الناس، كما قال يعني في كما مر معنا في خبر سعد بن أبي وقاص حينما أراد يعني قال كان أراده أن سعد كما هو معلوم شجاع وكان قويا وكان فكان أراد أن يزيده النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة بلائه وغنائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فجعل الجميع متساوين في القسم، فالغنيمة تقسم بالتساوي للراجل سهم وللفارس سهمان كما هو معلوم. أما الذين ليس لهم حق في الغنيمة وحضروا المعركة للإمام أن يعطيهم ما يراه، فهذا الذي يعطيه يسمى الرضخ، بمعنى يقتطع لهم يرضخ لهم. وقالوا غالبا يكون أقل من نصيب الغازي، يكون أقل من نصيب الغازي كما أيضا سنرى بعض مفردات هذا الحديث أو هذا الباب. فقال باب من يرضخ له من الغنيمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. هذا هو الشاهد من الترجمة. أولا كان النساء يحضرن كما هو معلوم، وحضورهن كما هو لمداواة الجرحى وللسقي وأيضا يعني بري النبل ونحو ذلك والسهام وتقريب السهام، بمعنى أعمال مساعدة، أعمال لكنها لا تقاتل. لماذا؟ لأمرين. أولا يعني المرأة يعني لا تظنون أن هذا استنقاصا أو احتقار للمرأة، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة مقتولة في المعركة غضب جدا، حتى ولو تقاتل لا تقتل، قال من قتل هذه؟ ما كان حقها أن تقاتل ولا أن تقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة أصلها مكان ليس هذا مكانها، ليس يعني انقصا لها، لا، لكن ليس هذا مكانها، حتى ولو حضرت لا يتعمد، لا يتقصد الإنسان قتلها ولو كانت المعركة. وقال إن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لكن إذا خرجت ولا مانع أن تخرج مساعدة كما هو معلوم هنا، وطبعا محافظة على ضوابطها الشرعية من سواء مداواة أو سقي أو طبخ أو حتى وحيانا أيضا كما جاء في تغزل الشعر، تخيط الثياب، تخيط المرقعات، بمعنى كل أعمال مساعدة. فقال أن عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، بمعنى لا يسهم لها كما يسهم للمقاتل، إنما تعطى يعني ما يراه الإمام مقدارا معينا. وسيأتي كما قلت بعض أعيان أو بعض أشياء تدل على نوع ما يعطى. قال وعنه ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كتب إلى نجدة الحروري، معلوم نجدة هذا طبعا أن الحروري من النجدات وتنسب إليه النجدات أيضا، كان قاعدة من قواعد الخوارج، وسأل ابن عباس أسئلة كثيرة، معلوم أن ابن عباس أجاب كثيرا عليها. فقال من جملة أسئلته: سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس، يعني إذا حضر المعركة؟ فقالوا فأجابه وأنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا، يعني يعطي عطية، الحذية هي العطية، يعني يعطى عطية الإمام يعطيهم، لكن ليس سهما محددا كما هو للغزاة، إلا أن يحذيا من غنائم القوم. وعن الحديثان في مسلم وفي أحد مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المرأة والمملوكة من الغنائم دون ما يصيب الجيش، دون يعني أقل، دون هنا بمعنى أقل، يعني يعطيهم نصيب لكن أقل من نصيب الغزاة، يعطيهم لكنه لا يبلغ به نصيب المقاتلين. وعن عمير مولى أبي اللحم، تعرفون شو معنى أبي اللحم؟ أبي اسم فاعل من أبا، لأنه كان لا يأكل اللحم. آبي يعني ممتنع اسم فاعل، يعني لأنه كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم. آبي يعني الممتنع، فآبي اسم فاعل من أبا يأبى، فهو آبي يعني ممتنع. عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، في ومع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره. لماذا قال فإذا أنا أجره؟ ها مشايخ، ها شدة ثقله؟ لا ما هو هذا شدة ثقله. لماذا؟ طيب لماذا كان ثقيلا؟ لأنه كان صغيرا صغيرا أو قصيرا، يعني صغير هو الولد كان صغير، فالسيف طويل يسحب السحابة. أجره بمعنى يشير إلى أنه كان صغير أو كان قصير، بعد قد يكون قصير أو صغير ما يستطيع حمله، فقال كنت أجر. كل يثبت أنه كان صغيرا، وهذا مهم في الحديث حتى نعلم أنه كان صغيرا ولم يبلغ. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الصبيان كما معلوم، رد ابن عمر كما هو في غزوة بدر وأجازه في أحد، فكان يرد ولها الصبيان، ولهذا إذا حضروا يعطون لكن ليس مقاتلين، لأنهم لا يقتلون أيضا كالمرأة يعني. فليس النظر احتقار أو عدم مساواة، لا، إنما حكم وحكم مضطرد، فهو لا يذل بالقتال ولا يقاتل ولا، وإنما ما دام جاء وحضر يعني يعطى. لكن الأصل أنه يرد، أصلا الصغير يرد كما رد النبي صلى الله عليه وسلم جابر ورد ابن عمر ورد. فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، يعني عبد لست حرا، فأمر لي بشيء، يعني عطية من خرثي المتاع. قيل إن خرثي المتاع بمعنى من ضعيف المتاع أو من سقط المتاع أو من يعني من لم يعطه شيئا ثمينا، والمتاع معلوم أنه الأثاث. فأمر لي بشيء من خرث المتاع. وعن حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه أنها هي أم زياد الأشجعية، وليس لها في السنن والمساند إلا هذا الحديث، ليس لها إلا هذا الحديث، أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادسة ست نسوة، يعني كانوا ست هي سادسة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلغ خروجهن، فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، لأنه لا يحب أن يخرج النساء لأن يخشى عليهن طبعا تقتل أو تسبى كما هو معلوم، فرأينا فيه الغضب. فقال: مع من خرجتن؟ لا شك أن استفهام إنكاري، وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر، بمعنى الغزل يحتاج الشعر، يغزلون قد يكون لبناء بيوت أو حتى لملابس أو حتى لعباءات ونحو ذلك، فالمرأة تغزل من يغزلون الثياب ويغزلون البيوت إلى آخره. نغزل الشعر ونعين في سبيل الله، دواء وخياطة وسقي إلى آخره، ومعنا دواء للجرح، ونناول السهام أيضا، ونسقي السويق، يعملون السويق طبعا من الشعير وغيره والتمر، ويزود يمدون به المقاتلين، ونسقي السويق. قال: قومنا فانصرفنا، يعني كأنه أذن لها، كأنه يعني اعملوا هذا العمل، حتى إذا فتح الله عليه أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت: تمرا، يعني أعطانا تمرا، يعني أعطانا تمرا. طبعا عبارة أسهم لنا كما أسهم للرجال تفهم أو قد توحي بأنها أعطاها سهم، وهذا لم يكن. ولهذا الشيخ المجد بن تيمية قال: ويحمل يعني للإسهام فيه وفيما قبله، واللي حديث أم حشرج أو حشرج عن جدته، يحمل للإسهام فيه وفيما قبله على الرضخ، بمعنى ليست هي مستحقة للسهم، وإنما رضخ بمعنى
شيء الإمام هو الذي يعني يختص به أو الذي يقتطعه ويعطيهن ويعطي الغلمان والعبيد والنساء دون ما يبلغ به سهم المقاتلة. وعن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، وراه الترمذي وأبو داود في مراسله. هذا أيضا إشارة إلى أنه أهل الذمة إذا قاتلوا وحاضروا أنه يسهم لهم، وهذا أظن فيما أعلم أنه نعم أهل الذمة يسهم لهم وليس رضخا، وإنما يسهم لأهل الذمة إذا قاتلوا. والمعلوم أنه ليس مطلوبا منهم يقاتلوا، إنما يدفعون الجزية، لكن إن قاتلوا يعطونا. أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه، رواه الترمذي وأبو داود مراسله. وعن الأوزاعي قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، رواه الترمذي، ويحمل الإسهام فيه كما قلت وفيما قبله على الرضخ، بمعنى أنه ليس سهما وإنما وليس إسهاما وإنما. وطبعا الخلاف في أهل الذمة هل يسهم لهم أو يرضخهم الرضخ، ولكن كثير من العلم يقول يسهم لهم لأنهم مقاتلة، ولأنه وحتى المقدمة في المغني علل هذا التعليل جيدا. فالشاهد من هذه الحديث وكما ترجم الشيخ أنه النساء والعبيد والصبيان أنه يسهم لهم يرضخ لهم ولا يسهم، لأنهم ليسوا من المقاتلة ولم يكلفوا القتال، ولكن لأنهم حضروا ولأنهم ساعدوا فإنهم يعطون على ما يراه الإمام. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.